كل ما اتطورت الأسلحة في إيدين الجيش الإسرائيلي، كمان كل ما عصابات الإجرام طورت السلاح الموجود معها. يعني عم تحكي عن رشاشات، عم تحكي عن صاروخ لاو تم استخدامه في جديد المكر مؤخرا، عم تحكي عن يعني سلاح اللي هو جدا جدا خطر.
الشرطة رح تكون منشغلة في حالها، إسرائيل ككل كل مؤسساتها رح تلملم جراحها بعد انتهاء الحرب، بعد ما الحرب بتحط أوزارها. المجتمع العربي رح يبقى لحاله أمام الجريمة، أمام الصراعات، أمام النزاعات بين العائلات، بين المنظمات، أو بين كل ما يحصل من مظاهر عنف وجريمة اللي بتتطور في الفترة الأخيرة.
ولكن اليوم بنفع أي امرأة تقتل على إيد مأجور بهالقد ثمن، يعني 120,000 شيكل ولا 150,000 شيكل يقبل حياة امرأة، يعني مقارنة غير إنسانية برأيي،
وصارت مش من زمان.
صحيح. فاليوم خوفنا بطل بس من الأقرباء، إنما من شو بنفع يعملوا كمان الأقرباء فينا.
تحياتي للجميع في كمان حلقة من بودكاست الميدان، أنا عبد أبو شحادة عبر موقع عرب 48. بس زي دائما قبل ما نبلش، ما تنسوش تتابعونا عبر جميع تطبيقات البودكاست، تلاقونا بسبوتيفاي، أبل، جوجل، نغامي، أو ممكن تسمعونا عبر تطبيق وموقع عرب 48. واليوم معي في التسجيل وصار رعد من جمعية أفق، هاجر أبو صالح من جمعية كيان، والمفروض ينضم كمان الزميل ضياء حج يحيى من موقع عرب 48. يعطيكم العافية.
مرحبا عبد.
مرحبا، يعطيك العافية.
هيك هاجر أدي أعلق بأزمة، بس هو رح ينضم لنا خلال التسجيل بالدقائق القريبة. وهدف هالحلقة نحكي شوي عن نص سنة بعد الحرب. تلاقي أسجل مع كل واحدة فيكم ومع ضياء حلقات بخص العنف والجريمة ما بعد 7 أكتوبر، مع وصال سجلنا على كيف السلاح هاي اللي دولة وزعتها على المجتمع الإسرائيلي رح تأثر علينا، وتحديدا على العنف وكمان على النساء في مجتمعنا. معاكي هاجر سجلنا حلقة معاكي ومع مديرة الجمعية، مديرة جمعية كيان نسرين طبري، عن وضع النساء ما بعد 7 أكتوبر. ولكن نص سنة بعد العنف والجريمة وفي على 45 قتيل من بداية السنة، منهم 3 نساء، والوضع بيطمنش، عشان كمان شايفين وين الخطاب السياسي الإسرائيلي رايح. وأنا كمان بفكر كدول الجنود الموجودين هلأ بغزة، جزء منهم كمان بوليسية ومفروض يكونوا مسؤولين على الأمن والأمان كمان على المجتمع الفلسطيني في الداخل، بس
مشغولين بأمور أخرى،
وكمان لا يعني زي هيك مستعدين يعملوا في غزة. يعني الله يستر إيش كمان ممكن يصير معنا. بس هيك أمل ما نبلش، نص سنة بعد بداية الحرب، كيف شايفين واقع الجريمة في مجتمعنا؟
واقع سيء. يعني الجريمة الدالة تبعتها ما زالت في تصاعد، عم تحكي عن 45 قتيل ومعظمهم قتلوا بإطلاق نار. يعني كان في أول بداية الحرب زي ما حكينا قبل شفنا هيك هبوط عمليا في الجريمة والعنف، ولكن هذا كان يعني إشي مؤقت وغير دائم، ومن متابع هالموضوع بفهم إنه هاي الفترة هي مؤقتة غير دائمة، ودلة الجريمة والعنف بعدها راح تكون في تصاعد أكبر وأكثر، وهي اللي احنا شايفينه اليوم عمليا. يعني ما زالت عصابات الإجرام بتمارس أبشع الجرائم وقتل تقريبا على يعني شبه يومي هالتنقول. ومش بس، يعني كل ما اتطورت الأسلحة في إيدين الجيش الإسرائيلي، كمان كل ما عصابات الإجرام طورت السلاح الموجود معها. يعني عم تحكي عن رشاشات، عم تحكي عن صاروخ لاو تم استخدامه في جديد المكر مؤخرا، عم تحكي عن يعني سلاح اللي هو جدا جدا خطر. فعمليا الجريمة والعنف تفاقموا بعد الحرب أو بعد بداية الحرب، وللأسف يعني مش شايفين إنه في بوادر يعني حسنة، إلا إحنا شايفين إنه ممكن الأمور تكون سنة بعد سنة من سيء إلى أسوأ. وهذا بتعلق بعدة أمور وعدة أشياء، واحدة منها إنه الشرطة زي ما حكيت موجودة بمكان آخر لا تعمل على تأمين الأمن والأمان للمواطنين. وحتى قبل الحرب يعني إحنا كعرب كفلسطينية في الداخل كانت الشرطة بحالة إنه الأمر لا يعنيها، فقط تكتفي بالتصريحات، وأحياناً تصريحات اللي هي جداً عنصرية، تقول إنه عملياً هاي مشكلتكو ربوا أولادكم قبل وها جزء من ثقافتكم وأنتوا حلوا مشكلتكم في إيدكم. ولليوم بعدها يعني مش بس الشرطة وأعضاء كنيسة يعني تتحدث مثل هذا الحديث وفي الإعلام أيضا، وبالتالي ما بتقوم بدورها. وبالمقابل كمان الحكومة الإسرائيلية اليوم شايفة هاي الدالة في تصاعد وشايفة إنه الجريمة والعنف سنة بعد سنة عم تتفاقم أكثر، وطبعا لأنها مستفيدة فكيف رح تعمل إشي عشان توقف هاي الدم اللي إحنا غرقانين فيه. فعمليا حتى الخطط حكومية وقرارات حكومية اللي هي كانت يعني تعنى بتقليص الجريمة والعنف في مجتمعنا العربي، اليوم عم نشوف انه هن الميزانيات لهاي الخطط ولهاي البرامج عم تتقلص، يعني ما في اي نية لانه يكون في تغيير في موضوع الجريمة والعنف.
يعني كان في دالة تعلى كل سنة وكان في ميزانيات اللي المفروض تحل هاي مشكلة العنف والجريمة، وهلا بسبب الحرب من إذا كانت من نوايا سيئة لأعضاء كنيسة معينة أو بسبب الأزمة الاقتصادية الدولة فايت عليها، يعني الميزانيات اللي كانت لازم تحل المشكلة الموجودة
بطلت. تحل بعرفش قديش تحل تمام، ولكن على الأقل إنها تعمل على تقليص هاي الظاهرة اللي إحنا موجودين فيها. وطبعا أنا برجع بقول إنه الخطط الحكومية إلها دور كبير والشرطة إلها دور كبير، ولكن كل هذا لا يكفي، لازم يكون في جهود إحنا خاصة عنا. بس أكيد أكيد يعني أصابع الاتهام كلها موجهة للشرطة وللحكومة، ومش مفروض إحنا يعني ننزل أصابع الاتهام هاي يعني ونقول تعوا إحنا نأخذ المسؤولية. أكيد إحنا لازم نأخذ مسؤولية ما في شك، ولكن المسؤول عن قضية الجريمة والعنف هو الشرطة وهو الحكومة، وإحنا لازم نضلنا هاي الأصوات تعلى، يعني لازم نضلنا نحكي عن هاي الموضوع، ولكن بالمقابل ما ننتظر، يعني ما ننتظر فقط حل عن طريق خطط حكومية أو قرارات حكومية أو عمل الشرطة.
أجل طمنين إيش وضع النساء؟
طلع عبد الصورة العامة صورة قاتمة، وإحنا كنساء جزء من هذا المجتمع فأكيد الصورة عنا مش وردية، مش بس مش وردية قاتمة أكثر، لأنه تجربتنا بالعمل الميداني حتى نقول بتأكد إنه أي أزمة إن كانت صحية زي الكورونا إن كانت أمنية زي الحرب الأخيرة تأثيراتها على المجتمع هي تأثيرات طبعا جدا صعبة، بالذات مجتمع هش زي مجتمعنا، وتأثيراتها أكثر مضاعفة وأصعب على الفئات المهمشة والغير مرئية وجزء كبير منهم هنا نساء. فلما بنحكي على تأثيرات اقتصادية بنحكي على تأثيرات اجتماعية، النساء عم تدفع هاي الأثمان. بعد سنة من النص سنة من الحرب واضح إنه العنف المجتمعي عم بيزيد، العنف المبني على النوع الاجتماعي كمان عم بيزيد. مهم أشير لنقطة إنه في بداية الحرب لحد قبل شهر تقريبا لاحظنا انخفاض جدا حاد في التوجهات لخط الدعم في كيان بكل ما يتعلق بالعنف الأسري أو قضايا الأحوال الشخصية، أي توجهات لمنع التحرش الجنسي أو أي سياق بتعلق في كوننا نساء، انخفاض جدا حاد في هاي التوجهات. ليش؟ هذا تعلمناه درس من فترة الكورونا.
أنا متذكر إنه شهر شهرين من بداية الحرب الرقم كان 600 توجه، كان
600 توجه خط الدعم عندنا كان يعني بحالة جنون، بس توجهات كانت تتعلق بالتحريض والترهيب والعمل. فمنحكي على طلاب، توجهات من طلاب، بنحكي توجهات من عمال وعاملات. طبعا بكان فتحنا إمكانية تقديم استشارة قانونية مجانية ودعم معنوي في هاي المواضيع، ولكن المواضيع اللي إحنا بنشتغل عليها ككيان مثل مناهضة التحرش الجنسي، منع العنف، مساندة النساء بقضايا الأحوال الشخصية، هاي كان فيها هبوط حاد. وليش تفسيرنا؟ لأنه شفنا هاي الدالة في فترة يعني فترة الكورونا، في فترة الأزمة الصحية عنا توجه إحنا كنساء بنشوف إنه أولوياتنا بتم ترتيبها بناء على الجو العام، بمعنى إسا في حرب شو يعني إذا أنا بنضرب من جوزي، شو يعني إذا أنا عم بتاخد مني حضانتي ولادي، المصايب عم بتكون أكبر، اللي عم بيصير بغزة أكبر، بدون أي مقارنة. أنا ما بعمل مقارنات هون، بس بحكي على تذويت قهري نوعا ما اللي بيقول انه دائما مشاكلي هي اقل اهميه من شو عم بيصير. فالنساء ما كانت تتوجه، وهذا الاشي بقولش انه ما كان في عنف، العكس بالفتره الاولى من اندلاع الحرب كلنا بنعرف انه كان في نوع من الحجز علينا في
البيوت. النساء هاجر يعني بحالها هي بتعمل هاي المقارنة، وبالتالي هي بتعمل تدريج، يعني وين أنا موجود الألم الخاص في، هل هو موجود حاليا في أول السلم ولا كيف، وبالتالي فهي بتسكت حسب وين موجود هاي الألم مقارنة بالإشي اللي هي بتعمله مع غيرها. وكيف ما ذكرتي مقارنة بما يحدث الآن بغزة، فهي بتشوف إنه عمليا الألم الخاص فيها هو كأنه أقل، ولكن يعني بحب أقول لك كل امرأة الألم الخاص فيها هو ألم دون أي مقارنة يعني مع غيرها، وحتى لو بتشوفه حجم الألم كثير صغير ولكن
طبعا بضم صوتي لصوتك. بالآخر إحنا أفراد، إحنا منكون مجتمع، إحنا عنا هم خاص وعنا هم عام، واللي حكيته عنه ترجم بانخفاض حاد بعدد التوجهات، فما كان في توجهات بالفترة الأولى.
مش إنه مش موجود،
طبعا مش موجود، المعنف اللي بيعنفها بعده موجود بالبيت. لا وزيد على هيك إنه فقد شغله، بما إنه في حملة إقالات وترهيب وعنصرية كل التبعيات اللي شفناها علينا كمجتمع، في ضائقة مالية، يعني الديون زادت، الخنقة زادت، الضغوطات الحياتية زادت، فأصلاً متوقع جداً يكون في ازدياد في العنف، بس نتيجته هي مش منطقية، ما كان في عدد توجهات. ولكن بالأشهر الأخيرة، بالشهرين الأخرانيات، فقعت الطنجرة، بلشت تصلنا التوجهات، ازدياد حاد جداً جداً في عدد التوجهات بما يتعلق بالعنف، بما يتعلق بقضايا الأحوال الشخصية، بكثير قضايا اللي كنا نشوفها حاضرة قبل ولكن اليوم أخذت مساحة أكبر.
بدي نحكي شوية على السلاح الموجود بالحيز العام. يعني سجلنا حلقة تحديدا عن هذا السلاح، وتعرف نص سنة بعد الحرب توقعت انه تخف حضور او يخف وجود السلاح بالكيف كان.
ابدا ابدا.
وصرت اشوفه بكل محل، يعني
طبعا
ناس عادية بنص تل أبيب، يعني مش رح يكون في أي تسلل ولا لحزب الله ولا لحماس داخل تل أبيب، ولكن الكل معه سلاح. نوعية سلاح برأيي تغيرت، يعني كنت أشوف أكتر M16، بس هلا بشوف كتير سلاح يعني فرودة الموجودة على الخصر. بس أنت اشتغلت على هذا الملف، إيش بيصير مع السلاح هاي؟
بعده يعني موضوع انتشار السلاح والتزود بالسلاح وكل موضوع إصدار رخص سلاح خاص بعد موجودة، بعد في عمل على هالموضوع، بعد في تقديم كثير طلبات، يعني عم نحكي إحنا على أضعاف 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 الطلبات اللي كانت توصل لهيئة ترخيص السلاح. فلليوم إحنا بعدنا عم نشهد يعني كمان أيضا تصاعد في دالة ترخيص إصدار ترخيص للسلاح، وهذا رغم يعني كثير أصوات علت في الكنيسة لفترة معينة إنه لازم يتم فتح مثلا تحقيق ضد وزير الأمن القومي على مخالفات يعني تم فعلها خلال سيرورة إصدار ترخيص سلاح، إن كان تشغيل موظفين اللي هن غير مخولين وغير مؤهلين إنهن يقوموا بإعطاء ترخيص سلاح. ولكن رغم أصوات هاي اللي طالبت بأنه ينفتح تحقيق، يعني ما كان في أي تحقيق ضد وزير الأمن القومي، ولليوم موضوع ترخيص أو إعطاء ترخيص للسلاح وقاء موجود، ويعني عم بيعملوا على قدم وساق في هيئة ترخيص السلاح على إصدار أكبر عدد من ترخيص السلاح لمواطنين يهود،
ومكملين بنشر السلاح يعني بنفس الوتيرة، مع أنه كان في ملاحظات من داخل
بوتيرة أكبر، يعني عم تحكي بوتيرة أكبر وما في يعني رقابة بالشكل المناسب اللي لازم تكون على كل سيرورة ترخيص السلاح. يعني أي نعم كان في أنه أقالوا الموظفين اللي شغلوهن اللي هن غير مؤهلين، ولكن غير هذا الأمر يعني ما حدث أي أمر آخر. وحكينا طبعا إحنا قبل عبد إنه مسألة السلاح يعني متهددنا من محلين، من محل إنه اليوم إحنا عم نشوف إنه هذا السلاح والرخص التي تعطى هي المواطنين يهود، وطبعا إحنا قلنا كل سلاح هو موجود هون لموجه ضدنا كفلسطينية في الداخل أو بغزة أو بالضفة الغربية، ولكن حكينا كمان عن بعد خطر إنه حتى هاي الأسلحة اليوم عم تنتشر ممكن إنها تنزلق لمنظمات إجرام. وطبعا بهمني أشدد وأوضح لأنه بالحلقة السابقة حكولي يعني إسا منظمات الإجرام يعني عم تستنى هاي السلاح، طبعا لا، يعني منظمات الإجرام تقوم بما تقوم به من إجرام وعنف بدون ما تنتظر سلاح المرخص بأيدي المواطنين اليهود. ولكن رغم هيك هاي بعد مصدر لمنظمات الإجرام، يعني في إتاحة أكبر للسلاح، يعني هاي يعتبر مصدر ممكن اللي معه سلاح مرخص يقوم ببيع هاي السلاح، وكمان ممكن تكون في سرقات أكبر للسلاح الموجود اليوم اللي وبكثرة. يعني إحنا ما بنحكي عن قانون اللي بيقوم بإلزام من يحمل سلاح مرخص بوضعه في مكان آمن معين أو في خزنة مغلقة أو في مكان اللي هو معرف حسب القانون، هذا يعني غير موجود، ولهيك ممكن يكون في سرقات أكبر للسلاح. فبالتالي مصادر تبعت السلاح اليوم هي كبرت، يعني صارت في إتاحة أكبر للسلاح. طبعا نحكي المصدر الأكبر هو قواعد عسكرية سلاح الجيش، وبنحكي كمان عن تهريب عبر الحدود، وهي أخرى فرصة تواجدت ومنظمات الإجرام طبعا تعمل على أنه يكون عندها أكثر سلاح. أكثر سلاح معناه أكثر سيطرة على بلداتنا العربية، لأنه هو أكثر قوة، هي بتفرض قوة. وحكيت قبل شوي انه حتى نوع السلاح بتفرق، يعني كل ما كان السلاح اخطر كل ما اظهرت قوة اكبر، وهيك هي بتفرض سلطتها اكثر واكثر.
هجر، وجود السلاح بالحيز العام بفرق على العنف الممكن النساء تواجهه؟
طلع مهمة، يعني تسميتهم بتخيل جدا مهمة وفي لها رمزية. هو مش بس وجود السلاح، هو كمان وجود المجرمين والمعنفين والمسلحين، فهو السلاح ومين بحمله ومين بيوزعه، فهي كل المنظومة. ولا سؤالك هل هو بيأثر على النساء ولا لا؟ بدون شك، يعني إحنا كنضال نسوي فلسطيني فيش كيف نعزله أو نسلخه عن السياق المجتمع السياسي. فإذا مجتمعنا بنزف من الجريمة المنظمة، أكيد إحنا كنساء كمان ننزف، إحنا ندفن أولادنا، ندفن أزواجنا، إحنا جزء من هذا المجتمع، فهدول الضحايا هن عيلتنا. ولكن هون في نقطة بدي أوقف عليها. كثير مرات بستعمل جملة إنه تضحيتنا كنساء زي كثير أنواع من التضحيات بهذا السياق هي غير مرئية وشفافة، ونوعا ما بترشو كمان شوي هي مضاعفة، هي مش بس. وهون يعني كثير تحفظ. ليه؟ لأنه 44 ضحية لحد اليوم من بداية السنة، من بينهن 3 نساء. كيف تضحيتنا كنساء مضاعفة وهي مش مترجمة بالأرقام بدك تسألني؟ فبقول إنه واحد، إحنا مش بس أرقام. اثنين، العنف والجريمة برأيي هو معاناة ما بتتلخص بس بالأرقام، هي معاناة يومية وتضحيات يومية، وهالقدي وجع يومي منعيشه كنساء ما منشوفه كمجتمع، هالقدي مرئي وهالقدي شفاف. تعال أحكي على النساء ككل، حكيت على شعور الفقدان، بالنهاية إحنا جزء من المجتمع، إحنا مننزف كمان، ولكن سألت على الحيز العام. الحيز العام تبعك كرجل فلسطيني قبل منظمات العنف والجريمة ما تستفحل هو حيز يعني نوعا ما ضيق، هالتنقول كمجتمع فلسطيني. تعال نحكي عن مقارنة حيز العام بين الرجل والمرأة الفلسطينيين. إذا أنا اليوم بنزلش على الشارع لأني بنت، قبل كنت ما أنزلش على الشارع لأني بنت، تنزليش بعد الساعة 11 بالليل لأنك بنت. اليوم أنا بنزلش على الشارع لأني بنت، ولأنه في طخ وفي أنابل وفي ضرب بالشارع. فالحيز العام اللي أصلاً كان ضيق علي كبنت أو كامرأة، اليوم عم بيضيق أكتر مع وجود منظمات الإجرام. فهاي الأثمان مش عن جد مرئية. مهم أحكي كمان على نقطة، كل الساحات السياسية أو مناصب اتخاذ القرار والسلطات المحلية اللي ما بجدد لحدا إشي هون، بس واضح إنه منظمات الإجرام هي فارضة سلطتها بكبير يعني على هاي المنظمات. أنا بحكي على السلطات المحلية إسا بشكل خاص، إن كان رؤساء طبعا ما بجمل، إن كان رؤساء ولا أعضاء، واضح إنه منظمات الإجرام هي فارضة سلطتها بشكل كثير كبير. قبل إحنا كنساء كنا نحارب العائلية، كنا نحارب الذكورية، كنا نحارب الطائفية عشان نقدر نصل للساحة السياسية، عشان أقدر أترشح وأصلا يكون في قبول لوجودي أو ترشحي. هذا
ضياء حجي يحيى اللي فات على التسجيل،
فوتي دراماتت
ديك العافية ضياء.
فقبل سنين أو قبل سطوة منظمات الإجرام بهاي الطريقة العنيفة، وجودي أنا كان غير مفهوم ضمنا. أنا كنت أحارب عائلية، كنت أحارب طائفية، كنت أحارب ذكورية، وبيجي حدا هيك سابق جيله بقول لي يا ساحة فاضية ليش بترشحوش؟ طبعا نسبتنا نسبة التمثيل النساء بالسلطات المحلية 0.01، فيا هالساحة فاضية ليه بترشحوش؟ فلما بحكي له انه انا لازم احارب العائلية والطائفية والذكورية، واليوم لازم احارب منظمات الاجرام كمان، يعني زادت علي كمان جبهة، زاد علي كمان قيد عشان اقدر احارب. انت كرجل يمكن اقل بتواجه هذا المحل، مش بس هيك انا غلطت بغلطتين كامرأة، المراقبة والمحاسبة عندنا كمجتمع واضح انه هي مش على اساس كفاءات يعني ولا بشكل متساوي. فلما انا بدي اترشح او بدي اكون ممثلة باي موقع اتخذ قرار، فرح ينقل لي بدك تخطري حالك، بدك تخطري ولادك، بدك تخطري عيلتك، وكأنه الرجل ما عم بعمل هذا الاشي، ما بخطر بأمانه وأمان عيلته، ولكن أنا علي كل هاي الحمل عشان أخذه بالحسبان. فهاي بما يتعلق بالحيز العام، وهي ما يتعلق يعني هاي نقطة هيك صغيرة من الواقع.
شفتوا إيش بالانتخابات الأخيرة كل ما يتعلق بالتمثيل النسائي؟
شفناش بكل ما يتعلق بالانتخابات والترشح،
الترشح ونتائج الانتخابات كمان.
نتائج طلع كمان مرة نفس النقطة بحكيها على بما يتعلق بعدد الضحايا. أنا بفكر الأرقام هو إشي جدا مهم، ولكن السيرورة أهم. إحنا ككيان اشتغلنا بشكل مكثف مع 4 مجموعات محلية على أنها تخوض الانتخابات، من تدريب مكثف، من قراءة ميزانيات، من علاقات، من بناء شبكات، اللي بدك إياته. بالنتيجة شو عبد؟ 0 مرشحات. ليه؟ لأنه نتهددوا، تهددوا من العائلة، تهددوا من منظمات إجرام، خافوا على حياتهم. بنفع الأرقام تزين القوائم وتحطني أولى وثانية وعاشرة، بالنتيجة مش كل امرأة بتقدر تترشح، ومش بس مش الكل، أغلبنا إذا مش كلنا بنقدرش نترشح. بلاش نترشح إذا بدي أصوت. أنا بحسب مليون حساب للترويحة على البيت بعد ما صوتت، لمين صوتت، كيف صوتت، شو انطلب مني أصوت، وهل انحطت لي الورقة بالجيبة زي ما كثير نساء وكثير من مجتمعنا. فهو مش بس الأرقام وهي مش بس القوائم، طبعا التمثيل هو شيء مهم، ومنبارك لكل عضوة غدرة تخترق كل هاي الأسقف اللي فوقها وغدرة تصل، ولكن السيرورة كثير صعبة، كثير كثير صعبة، وللأسف مش وردية وفيها نجاحات زي هاي السيرورة.
أسف على الإزعاج، بس بحب أخبركم إنه موقع عرب 48 أطلق تطبيق جديد كمان للآي أو إس وكمان للأندرويد، وبإمكانكم تنزلوا التطبيق عبر الرابط اللي مرفق في تعريف الحلقة. شكرا، ولا رجعنا الحلقة. ضياء حاج يحيى يعطيك العافية.
الله يعافيك، يعطيكم العافية والله.
لو سهلة
ضياء، حكينا شوي عن الجريمة ما بعد 7 من أكتوبر، حكينا على السلاح، حكينا على التهديد للنساء اللي بتمرقوا تحديدا ما بعد 7 من أكتوبر، بس إيش وضع الجريمة المنظمة ما بعد 7 من أكتوبر تحديدا كمان؟ يعني وصار حكت كتير على السلاح اللي كان منتشر بسبب الحرب، بسبب نفس يوم 7 من أكتوبر اللي كان فيه كتير سلاح في الحيز العام في الجنوب اللي انسرق. فإيش كيف أنت شايف اليوم واقع الجريمة المنظمة تحديدا نص سنة بعد بداية الحرب؟
أولا أعطيك العافية مرة أخرى. أولا حسب رأيي تبعات 7 أكتوبر لسه إحنا مش داخلين فيها بالنسبة في سياق الجريمة. أنا بتحدث لأنه نوعا ما في هنقوله فيش رقابة على السلاح. أولا خلينا نحكي على جزئين. الجزء الأول إنه الشرطة كانت منشغلة في حالها قبل 7 أكتوبر، ولكن رح تكون منشغلة أكثر في حالها بعد 7 أكتوبر. كل الدولة مش بس الشرطة، كل مؤسسات الدولة راح يكون هنالك لجان تحقيق، راح يكون هنالك إقالات من الشرطة أو من محلات معينة. الشرطة راح تكون منشغلة في حالها. إسرائيل كل مؤسساتها راح تلملم جراحها بعد انتهاء الحرب، بعد ما الحرب بتحط أوزارها. المجتمع العربي راح يبقى لحاله أمام الجريمة، أمام الصراعات، أمام النزاعات بين العائلات، بين المنظمات، أو بين كل ما يحصل من مظاهر عنف وجريمة اللي بتتطور في الفترة الأخيرة. القسم الثاني هو السلاح غير المرخص اللي موجود في المجتمع العربي، وهو كمان بتقسم لجزئين. اولا في طلب على السلاح في المجتمع العربي بالفتره الاخيره اللي بنبع من شغلتين، اللي هي اولا النابع من انه فيش شعور بالامان داخل مجتمعك، انك انت بدك السلاح لانه السلاح هو آلية انك تشعر فيه بالامان. فالطلب هو اولا اني انا داخل مجتمعي مش آمن من جيراني، من العصابة اللي موجودة قريبة على بيتي. القسم الثاني هو أنا مش شاعر ككل حتى أني أنا علي تهديد خارجي، فأنا بدي سلاح على الرغم أني أنا مش راح أستعمله في محلات معينة إلا في السياق الجنائي، وأنا بعرف أنه راح أستعمله بس في السياق الجنائي، ولكن هو بيعطيني نوع من الشعور في الأمان.
دي سؤال، الطلب السلاح بس عند اليهود ولا كان في كمان ارتفاع بطلب السلاح عند المواطنين العرب؟
طبعا
بطلع لهم كمان.
طبعا احنا بنحكي العرب لما في طلب على سلاح عند العرب احنا بنحكي سلاح غير مرخص.
اوكي، كل حكايته هلا سلاح غير عشان عاده لما بتقول طلب انا بتخيل انه قدموا
اسود لا. حسب الشروط احنا يعني كبلدات عربيه مش يعني لا نستوفي الشروط لتقديم طلب أوكي. لرخصه حيازه سلاح.
حتى الناس اللي بيشتغلوا في يعني محلات امن، في مراكز امن اللي هي بتكون على مؤسسات اللي هي مؤسسات يعني حساسه زي مدارس بخدوش رخص الا في محلات معينه، ممكن في بلدات اللي هي شوي قريبه على الجنوب، واذا بيكون الشخص بعد جيش او خدم في الشرطه، ولكن يعني من مستحيل المستحيلات اذا انه عربي ياخذ اليوم رخصه سلاح. بنتحدث طلب عن سلاح غير مرخص. كيف نعرف هذا الاشي؟ اولا السلاح بيغلى، اسعار السلاح كانت بترتفع، يعني سلاح الام 16 كان حقه قبل الحرب 120 ل 130 الف، اليوم 150 وفوق، فانت بتعرف انه في طلب، ولما في طلب لما في طلب السلاح اللي السعر بيزيد، ولما في طلب السعر بيزيد. الشغله الثانيه هو الخوف من انه هذا السلاح، ومش خوف يعني هو وخلينا نقول امر حتمي، انه جزء كبير من السلاح اللي موجود اليوم في المجتمع الاسرائيلي اللي توزع بعد 7 اكتوبر راح يوصل للمحلات للبلدات العربية، سواء للعصابات، وأنا ما بحصر هنا العصابات لأنه حمل السلاح لا يقتصر على العصابات والمنظمات الإجرامية. إحنا عندنا في ظاهرة السلاح هي الناس الطبيعية يعني متعلمة المثقفة اليوم معها سلاح، هاي ظاهرة جدا يعني تحتاج لبحث في عمق. طبعا الشغل الثاني هو أنه المجتمع الإسرائيلي اليوم داخل برضه في أزمة مالية، كثير من العائلات الإسرائيلية فقدت شغلها، ومش كثير الدولة بتعوضهم، فالإنسان اللي معه قطعة سلاح حكها 150 ألف شيكل وبقدر يبيع وبقدرش يبيع عند اليهود، يعني عند بالمجتمع اليهودي إذا هو بيبيعها ب 10,000 شيكل أو 5,000 شيكل، لأنه بالسوق العادية بتنباع بسعر جدا رخيص وزهيد، وكمان هو بقدر يحصل على رخصة وبقدرش يبيعها لأنه ممكن يخطر على حاله، ببيعها في المجتمع العربي بأخذ 150 ألف شيكل، وهذا وفيش رقابة. يعني كان الحديث قبل فترة حتى ببداية الحرب، يعني بالشهر الثاني للحرب شهر ديسمبر مع ضابط شرطة 14 قطعة سلاح في منطقة المثلث من البلدات اليهودية اللي في منطقة المثلث اللي تم تسليحهم، في 14 قطعة على اليوم مش عارفين وين هن. نحكي عن سلاح أوتومات، جزء منهم بيقولوا أخذنا هنا على
اشرح لنا اللي بيعرفش ايش يعني أوتومات. ايش
سلاح أوتومات؟ يعني ام 16 او الطابور او كل المجموعة اللي بوريد إسرائيل من أمريكا، الأسلحة الرشاشة ولكن هذا الـ 14 قطعة اللي اليوم الشرطة مش عارفة تثبت إنه وين هن موجودات. طبعا كل لما يسألوهم كلهم جزء منهم في الملويم بقدروش يسألوهم، بقدروش يعملوهم مساءلات في الوقت الحالي، جزء منهم بيقولوا إحنا حطيناها بالملويم وتخربطت مع الكتات كونينوت وكل هاي الأمور، ففي عدم رقابة وفي حالة من الفوضى موجودة في هذا السياق. تحدث عن تقريبا 100 ألف قطعة سلاح، هذا غير السلاح اللي يتم تهريبه من الجيش، يعود للجانب الاقتصادي وإلى الجانب الاقتصادي إنه في فائدة اقتصادية كبيرة اليوم طلب السلاح. صاروخ اللاو من 200 ل 250 ألف شيكل، يعني اللي بيبيع صاروخ اللاو ممكن يضبط مستقبله في المجتمع الإسرائيلي.
وكمان فيش يعني صرنا نعرف أسماء سلاح ويعني صار عندنا خبرة كمان يعني
طبعا من الصوت حتى كنا صرنا نعرف نوع السلاح. فالشخص اللي بوصل اللي في المجتمع اليهودي بيكون في أزمة مالية، ما فيش رقابة، وحتى لو تم ضبطه يعني هو إنسان جيش وبعد كان جندي احتياط وهذا مش شغله وخدم للدولة، فالدولة مش راح تعاقبه. حتى الجنود نفسهم اللي بيشتغلوا يعني اللي بيكونوا جندي أساسي في الجيش مش احتياط، حتى لما يتم ضبطه يعني بكل لوائح الاتهامهم أخذوا يعني أقصى حد كانوا ياخذوا شهر أو شهرين، هذا إذا أخذوا حكم في نهاية المطاف، وعادة يعني يحاكموا في المحاكم العسكرية، والمحاكم العسكرية هي محاكم جدا متهاونة مع الجنود بالأخص في هذه السياقات اللي بتتعلق في إشي في مجتمع عربي أو سلاح وما إلى ذلك.
بس ضياء عندي تعليق، يعني هذا بتعلق السلاح وين رايح؟ إذا السلاح طبعا رايح لمنظمات إجرام وحتى نقطة المجتمع العربي ويكون في بعضه تمام، هون ممكن يأخذ تخفيف حكم فحسب العنوان اللي رايح له هذا السلاح.
اساسا لو انه السلاح هذا بيروح لمحلات لمصادر مش جنائيه اصلا اساسا ما بيطلع او بيكون عليه رقابه جدا كبيره. يعني صحيح. كان قبل 3 سنين ضبطوا جندي عربي هرب سلاح وصل صندوق الرصاص الام 16 وصل لجنين، فقدروا يعملوا اعاده زي ما تقول اعاده للاجراء اللي تم فيه تهريب السلاح ووصلوا للمصدر نفسه. احنا نتحدث عن الرصاص فقط،
بس هذا
ولكن لما وصل لمحلات اللي هي مصادر
بتهدد امن الدول
الجنائيه اللي هي مصادر امنيه بصير في تعامل مختلف تماما.
بس هذا كمان بيجيب للي حاجه توصل انه الجندي بالاخر كان عربي، يعني كمان ممكن يتحاسب واسهل انه يتحاسب من انه جندي يهودي اللي بتعاون. بس يعني احنا قلنا بنحكي، بس يعني مهم ننشر انه في مؤسسات، يعني في كمان لجان في البرلمان الكنيسه، وصار انت شاركتي كمراقبه في جزء من الجلسات اللي كانت حول الاسلاح. يعني هل المواضيع هاي اصلا تنطرح؟ هل حتعرف ايش في اشياء في خطر كمان على المجتمع الاسرائيلي مش بس على المجتمع الفلسطيني؟ تنطرح هاي المواضيع ولا محدش
بالبداية يعني كان في محاولات لطرح مواضيع اللي بتعرض عمليا خطورة انتشار السلاح على المجتمع اليهودي، ولكن هاي الأصوات ما لقت إلها مكان ولا هيك خفتت مع الوقت. وحتى ممكن أقول يعني الجو العام اللي كان موجود حتى بالكنيسة يعني خلاها تسكت وتأخذ طريق ثاني وكأنه تتجاوب مع الجو العام الموجود هناك في دعم السلاح، في دعم انتشار السلاح. وممكن يعني عضو كنيسة اللي حاسس أنه بالفعل في خطر وبالفعل هاي الظاهرة رح ترعد علينا إحنا كمجتمع يهودي، هن يعني بيفكروا بالخطر، ولكن مع هيك يعني ما كان إله محل إنه يجيب هاي الصوت لأنه كان رح ينظروا إله في طريقة معينة، خاصة في ظل الخوف اللي كان موجود في بداية الحرب إنه لا إحنا بدنا ندعم هذا التسلح، سباق التسلح، وبالآخر إحنا يعني بدنا نحافظ على وجودنا وكياننا. فهاي الأصوات بالآخر يعني ما أخذت محلها ومكانها، وسباق التسلح ما زال موجود كيف ما ذكرت،
وتحول لشيء شرعي وعادي حتى يعني احنا تعودنا له بالحيز العام مع انه غلط نتعود له. هاجر، قبل ما بلشنا التسجيل ذكرتي المحكمة بالنسبة لواحدة من جرائم قتل النساء والنتائج، كيف المحكمة تلعب دور هلا، وهل احنا اصلا متأملين انه المحكمة والجانب القانوني بشكل عام ياخذ دور بكل اللي بيصير؟
انا حكيت عن قضية المغدورة وفاء عباهرة من عرابة قتلت قبل سنوات، ولي قضية اللي من رفقة ومن تابعها ومن موجودين طبعا حوالين العيلة في مسار تحقيق العدالة على أمل يعني. وهون بدعو كل اللي بسمعنا أنه يتابع القضية لأنه هي يعني هيك شارفت على الانتهاء على أمل طبعا تكون النتيجة مرضية. مش مهم شو النتيجة، أكيد رح تكون مؤلمة ومزعجة، بس على أمل أنه وفاء ترقد مكانها والعدالة تحققت زي ما بقولوها. بس بسياق العنف الجريمي وقتل النساء وتعنيف النساء بدي أحكي كمان نقطة هون لسؤالك. تعنيف وقتل النساء بالمجتمع العربي هي ظاهرة موجودة يعني من مخلقنا، يعني هي موجودة بتتفاقم بتطلع بتنزل متأثرة بالسياق العام، وزي ما حكيت فيش كيف نسلخ نضالنا عن السياق السياسي أو المجتمع اللي عمال بيصير. بس الانتشار السلاح اللي حكوا عنه وفرض منظمات العنف والجريمة قبضتها على السلطات المحلية وعلى كل مجريات الحياة هتنقول بمجتمعنا العربي أعطى كمان جانب لظواهر العنف تجاه النساء، وهذا الجانب بدي أركز عليه مش بس بسياق القتل أو هتنقول كمان بسياق القتل. بنشوفه كتير اليوم، كثير من الحالات اللي تم فيها قتل نساء مش على خلفية إجرامية، للأسف كان في وجود قاتل مأجور بالصورة، وهي نتيجة شو؟ مين اللي خلفه؟ منظمات الإجرام وازدياد العنف والجريمة. فاليوم إذا أنا امرأة مهددة لأي سبب إن كان، أنا خايفة من طليقي، من زوجي، من أخوي، من أبوي، من مين ما كان، واضح إلي من مين أنا خايفة. هذا الحكي قبل سنين، اليوم أنا بخاف من أي حدا لأنه إحنا حرفيا بنفع أي حدا يكون قاتل مأجور. بحكي بصيغة التعميم بهدف طبعا تجسيد المعاناة، ولكن اليوم بنفع أي امرأة تقتل على إيد مأجور بهالقد ثمن، يعني 120 ألف شيكل ولا 150 ألف شيكل إقبال حياة امرأة، يعني مقارنة غير إنسانية برأيي،
وصارت مش من زمان.
صحيح. فاليوم خوفنا بطل بس من الأقرباء، إنما من شو بنفع يعملوا كمان الأقرباء فينا. وهاي اللي أضف على هيك إنه أنا كمان بزيد على كل أداء الشرطة اللي حكوا عنه، اللي هم عن جد بعش إذا هو أداء، ولكن ممكن نقول متواطئة متعاونة اللي بدك إياته. ولكن إذا قبل كان في صعوبة بكشف الجاني أو بتحقيق العدالة أو بمتابعة الملف، بحالة إنه في قاتل مأجور اللي بقتله بتلاقيه ثاني يوم هرب على تركيا، هاي الإمرأة اللي قتلت شو بعد تستنى من الدنيا؟ مين بعد بده يحقق لها العدالة؟ وهاي كل فكرتي بإنه الأزمات بتيجي وقعها أصعب على الفئات المهمشة، يعني بتزيد قمع المقموع أساسا. النقطة الأخيرة اللي بدي أحكيها كمان بسياق كيف التضحيات المضاعفة هنا والهاي التسويات اللي عم نعملها، في بكل ما يتعلق بدمج أو وجود النساء كنساء بعالم العنف والجريمة. وهون بدي أتطرق لتقرير اللي أعده ضياء مش زمان، وبحييك كثير على التقرير اللي حكى عن اندماج فتيات بعالم العنف والجريمة، إذا مش غلطان الشهر المضى انتشر. طبعا أنا أفكر هيك مقالات بتجيب جانب اللي هو غير مرئي، جانب اللي هو جديد، جانب اللي مهم نحكي عنه. ولكن هون جبرة أحكي لك وأنا هقرأ، كان في محل هيك اللي عمل لي شوية غصة، وهذا السياق اللي أنا بدي أجيبه وبدي أجيب صوت النساء اللي بدي أحكي عنه. تعال نحكي على منظومة أو تنشئة مجتمعية اللي هي بتفرض على النساء أنماط جندرية واضحة. أنت حكيت في التقرير أو في المقال على ارتفاع ملحوظ بسنة 2020 ل 2022، مش كبير ولكن مؤشر خطير. وحكيت على فئة عمرية بين 16 ل 30 سنة من فتيات. وطبعا كان في عندك تحليل جدا مثير للاهتمام، بحكي على نوعين من الفتيات حتى نقول، أو سببين. السبب الأول هو ميول بتتعلق بالبنية الشخصية نفسها، اللي ممكن تكون هي عندها أصلا ميول إجرامية أو إشي من هالنوع. وحكيت على جانب آخر اللي فيه ضعف بالشخصية نوعا ما، اللي تنجذب للشخص المجهول الكاريزماتي اللي بغطي فراغ عاطفي نوعا ما. وهون أنا اتذكرت النساء اللي شفتها واللي التقيت فيها في الحقل بالبلدات العربية واللي عايشات برعب من موضوع العنف والجريمة، وحسيت ضروري أحكي لك شو حسيت أنا وقتها. أنا بفكر أنه هون التحليل هو أنت ذكرت بمعنى شو النتيجة. النتيجة هي اندماجة بمجال العنف والجريمة، بس حسب رأيي لا، حسب رأيي يعني أقصيت شريحة جدا كبيرة من النساء اللي هن الأمهات والزوجات اللي موجودات بمجال العنف والجريمة، وهن شركات نوعا ما، أو هات نحط خطين تحت شركات مع أفراد معينين بالعيلة. وهون في تفرقة هالقد واضحة ومجبورة أجيب هذا الصوت. هذول النساء موجودات مرغمات دون خيار، ومش عمال بقول إنه الرجال بتفوت بخيار، ولكن نعرف شو الأسباب اللي بتفوت الرجال على عالم العنف والجريمة. بس النساء الأسباب اللي بتفوت لها هي أسباب مختلفة. هي ما بتفوت لأنه في عندها دين بالسوق السوداء، هي ما بتفوت لأنها بدها تثبت قوة، هي ما بدها تفوت لأنه الإيجو تبعها هيك بدها، هي بتفوت لأنه هي تربت إنه هي امرأة تابعة بتنفذ رغبات الرجل بالعيلة. فإذا جوزها أو ابنها قرر إنه يفتح بزنس سلاح، هي أوريدي موجودة غاد، هي ما عندها إمكانية ترفع راسها وتقول لا. مش بس هيك، أضف على هيك، هي قبل لما كانت تقول لا كانت تواجه زلمي، اليوم بتواجه زلمي مسلح، فالإشي يختلف. وهون أنا دغري تذكرت امرأة 70 من عمرها حكت لي إنه شفت ابني بخبي قطعة سلاح عندي بالبيت، وقلت له يعني يا بتيمها يا بتشكى عليك. شو كانت النتيجة؟ إنه ضربها. بنحكي على إمرأة سبعينية ضربها، وهي الإمرأة تشكت برضه بعد الضرب، راحت تشكت عليه. أكم إمرأة عن جد بمجتمعنا بتقدر تروح تتشكى؟ نادر، قلة قليلة. هاي من النساء جدا قلالة بتقدر تروح تتشكى. فهو ليش النساء والفتيات بندمجوا بعالم العنف والجريمة؟ مش بس لأنه شخصيتنا ضعيفة، لأنه إحنا كمجتمع ذوتنا الدونية، وذوتنا إنه إحنا أعلى، وذوتنا إنه شو بقولك جوزك بتمشي حتى لو في سلاح بالبيت، حتى لو أنت وهون تعال نتخيل صعوبة الشعور بإني امرأة عارفة حالي رايحة للهاوي وبقدرش أعمل إشي. أنا شايفي ابني بتجند بعالم العنف والجريمة، بس ابنه إله سلطة علي. فهاي هي الأفمان المضاعفة عبد اللي بحكي عنها، هي إنه يمكن أنا كرجل بفوت بخيار وبقدر أقول آه أو لا مع كثير تحفظ طبعا، بس أنا كامرأة لا. وأنا كامرأة لما بدي أقول لا، أنا شايفة قبالة 3-4 زلام من العيلة متسلحين اللي حياتي مهمة قبال هيك إشي، وآه ممكن أنا أدمج وأصير جزء من هاي المنظمة للأسف. فهي الخيارات مش عن جد موجودة.
اعترفوا كان عندي نقاش مع أصدقاء على الجريمة بيافا والمقارنة بين اليوم لبين قبل 20 سنة، يعني أول طلعتنا، ولما يعني إحنا يعني لما كنا عمرنا 15-16 غالبية الناس اللي كانت في الجريمة عن جد ما كان لهاش كتير خيارات بالحياة عن جد. يعني ناس اللي كان إجت من فقرة، بحكم حي العجمي بالثمانينات والتسعينات هذا مش زي حي العجمي اليوم، وبلداننا مش بعد الفقر هذيك الفترة عن جد كانت ناس تروح تنام جوعانة. مش إنه اليوم فيش شيء، ولكن الأرقام مش نفس الأرقام. واليوم بشوف إنه كتير ناس بتفوت عالم الجريمة مش من هذا المحل، مش إنه ما كانش فيه كمان خيارات. عشان اللي عايش بيافا مثلا وبيشتغل بولت بيعمل 600 شيكل 700 شيكل باليوم، والكل بيقدر يطلع رخصة دراجة نارية يعني على الأغلب. يعني في إشي وإحنا بعرفش إذا إحنا جاهزين، وهذا سؤال مفتوح، هل إحنا جاهزين نسأل إيش صار في مجتمعنا إنه هالقد كتير شباب مستعدة ومنها كمان صبايا مستعدين يفوتوا على هذا العالم، وإيش الأسباب اللي بتخليهم تفكر إنه هذا إشي شرعي مع إنه كان عندهم إمكانيات تانية وكانوا ممكن ما يفوتوش لهذا العالم.
مش عن جد طيب. بفكر إنه كان عندي إمكانيات تانية عبد، أنا بختلف معك بهاي
النقطة. أنا صح بتقبل تعليقك على المقال، ولكن المقال يتحدث بالأخص على جانب الجذب للمنظمات الإجرامية أو للمجرمين مش جانب الدفع. في الكريمينولوجيا في إشي اسمه، في موديل اسمه بوش وبول، عشان تفحص منظمة إجرامية معينة وحتى أي منظمة اللي هي بتعمل إشي غير قانوني، في موديل اسمه البوش والبول، بدك تعرف هاي الناس هل هي دفعت لهذا المحل أو انجذبت لهذا المحل. كان المقال يتحدث عن البول، عن البول مش عن البوش، عن اللي اندفع. فأنا بتفق معك إنه جزء كبير من النساء حتى جزء منهن ضحايا صارن في فترة معينة كان هن اندفعن، وجزء كبير من الشباب تعليقا استمرارا لجوابك عبيد هم بالبوش مش بالبول، دفعوا لهذا العالم سواء دانوا سواء ولدوا في. يعني حتى إحدى النقاشات اللي أنا كنت بحاول أكتب مقال، هل واحد انولد في عائلة اللي هي تابعة لمنظمة إجرامية أو عائلة اللي معروفة في سياق تاريخي إجرامي، هل يسمى في البول ولا في البوش؟ هل اندفع ولا هو عاش هذا، ولا هذا انجذب لهذا الموضوع؟ ولكن تيجي بتقول انجذب بس، ولكن في إله إخوة ثانيين اللي اندمجوا في الجريمة. يعني بتلاقي جدا هذا سؤال مركب أولا. حتى اليوم يعني نظريات الكريمينولوجيا بدأت تتغير وتطور من مفهومها للمجرمين وللأشخاص اللي بنجذبوا للمنظمات الإجرامية، مش بس البيئة اللي بتأثر. يعني مثلا بيجي بيطرح عليك سؤال، كيف بتفسر إنه بعائلة فقيرة واحد دكتور وواحد طلع مجرم، اثنين مشوا نفس المسار واثنين عاشوا بنفس البيئة وبنفس الظروف، ولكن واحد طلع دكتور أو واحد طلع متعلم أو مش مجرم، مش شرط إنه دكتور، يعني طلع مش مجرم، إنسان عادي بيشتغل بيصحى على الساعة 6 الصبح بروح على 4 العصر، ولكن الثاني طلع مجرم خطير جدا. فأجوا يعني طوروا شوي من أو جددوا من التفكير، قالوا تعالوا نفهم أولا كيف بتفكر المجرمين أو كيف بتفكر هاي الناس اللي بتوصلها لهاي المراحل. جزء منها السياق الاجتماعي، السياق السياسي، إنه أنت السياق اللي الاقتصادي والسياق النفسي اللي مش كثير حنتحدث عنه للأسف الشديد. جزء كبير من الشباب بالأخص اللي موجودين في العصابات أو في المنظمات الإجرامية
يمكن
يكون عندهم نقص، مش مشكلة نفسية، ما حكيش عن اضطرابات سلوكية ولا اضطرابات نفسية، إنما في حاجة نفسية أنت بدك تذوتها بداخلك، نقص نفسي، أنت بتلجأ لهاي المحلات. سواء أنت وولاد حارتك بتقيم منظمة أو عصابة فبدكم تشعروا انكم انتوا في شراكه بينكم، في شيء مشترك بينكم، او بسبب انك انت مش شاعر انه في قوه، لانه المجتمع اللي انت موجود فيه سواء الحاره او الحي او العيله او البلد وبتعامل في قوانين هي قوانين قوه، قوانين تختلف عن القوانين المفهومه، فانت بتنجبر انك تروح على هاي المحلات مشان انت تشعر بالقوه. فهي احدى الاسباب للاسف، يعني احدى الاسباب اللي حنتحدثش فيها كثير هو الجانب النفسي.
بس ضياء كمان مرة بتأسرع المقاطع، بس كمان مرة بدي أقطعك هون لأنه بفكر اللي بتحكيه جدا صحيح وسليم، بس في سياق، مش بسياق هاي الأرقام اللي عم نشوفها. يعني الجانب النفسي جدا مهم، بس هذا بنحكيه لما في عنا قتل، مش عنا قتل بالمئات، فالجانب النفسي هو حاضر أكيد وبتم فحصه وبتم معاملته، ولكن ولكن اليوم كم الهائل من الشباب اللي عم بنخرطوا بعالم الإجرام هو مش كله نفسي،
مش كله نفسي، ولكن هذا الجانب مهم جدا، هو البيئي
جدا مهم، ولكن السياق المجتمعي هالقدي مظلة بفوت تحتها كل اللي حكينا، بفكر هو لازم يكون حاضر هالقد يعني. وشو قصد السياق المجتمعي؟ يعني لما بيجي رئيس سلطة محلية قبل كم يوم بيطلع ضده قرار من المحكمة حبس 4 أشهر بسبب ضرب مرته زوجته، هاد سياق مجتمعي بحكي عنه.
ورئيس وقبل 4 سنين اللي بدافع على ابنه اللي قتل مرته
طبعا نزل بالمظاهرة مش شيء. وقبل 4 سنين وصل زوجته لأنها تكون محتمية في ملجأ، وهون مجبورة هقول إحنا ككيان قدمنا مكتوب يعني أضعف الإيمان يا جماعة، لجنة رؤساء السلطات المحلية، يا عمي قلوه، يا عمي قعدوا شوي على جنب عبما ما تخلص محكمته. الزلمي وصل مرته لملجأ قد ما ضربها، هذا غير إنه بنفعش يكون رئيس سلطة محلية، بنفعش يكون ممثل جمهور، بنفعش يكون منتخب. شو الرسالة اللي عم بتبثوها؟ إنه هالقد دمنا رخيص؟ يا عمي حطوا شوي على جنب تتخلص محاكمته، تنفهم شو عمل البني آدم. هذا الحكي بالأربع سنين عبد، لليوم فش رد من لجنة رؤساء السلطة المحلية، لليوم فش، لليوم فش. مظاهرات السيارات أهم ومش عارف إيش أهم. لما بيكون في دعم من أصحاب مواقع اتخاذ القرار لا هاي النوعية من الناس، فأنت بتعطي ضي أخضر وبتعطي كارت كمل بضرب النساء وقمع المقموع وتهميش المهمش لغة القوة هي اللغة الحاضرة.
أولا مهم عليك شغلة صغيرة عبيد، بس بعد هالوصال بتأسف.
أنا بصغي وببتسم لأنه بتخيل قديش في عنا ألم يعني داخلي وعم نعبر عنه هون في أنه نتحدث عن قديش في أمور سيئة حوالينا. بس بدي أرجع لسؤالك عبيد، أنت سألت إذا إحنا كمجتمع جاهزين نواجه هاي الأسئلة، يعني جاهزين نحكي عن هاي الأمور اللي إسا أنتوا عم تحكوا عنها. بفكر لسؤالك إذا إحنا جاهزين نسأل معناه دي يكون في عنا جاهزية، دي يكون عنا وعي لشو عم بصير حوالينا، وعي للسياق السياسي اللي أنت حكيت عنه ضياء، وعي للسياق النفسي، وعي للسياق الجندري، وعي لكل السياقات الموجودة حوالينا. وهاي الوعي ما بيتشكل بين يوم وليلة، وهي مسألة تراكمية بالآخر، وما بيتشكل بدون ما إحنا يكون في عنا تكافل يعني اجتماعي، ونكون يعني عنا انتماء كمان للحيز اللي إحنا عايشين فيه، للمكان اللي إحنا عايشين فيه، ويكون في عنا هوية هالقد واضحة. ولليوم هاي الإشي مش موجود. فلهيك إذا بتسألني إذا إحنا جاهزين، للأسف إحنا مش جاهزين. ولكن رغم يعني هيك شوي الصورة السوداوية، بفكر إنه الأزمة اللي إحنا موجودين فيها بتخلينا على الأقل كل واحد يبدأ يحاول من عنده، وحتى لو بمبادرات بسيطة اللي تقوم برفع الوعي لكل الأمور اللي يعني بتحيطنا، كان سياسية اقتصادية اجتماعية نفسية، وبناء مجتمع جديد لمواجهة كل هاي التحريض ضدنا، لمواجهة هاي القمع، لمواجهة في كل أشكاله وأنواعه. فساعتها ممكن يكون إحنا عن جد جاهزين إنه نواجه هاي الأسئلة، وجاهزين إنه مش بس نواجه هاي الأسئلة، جاهزين نعطي أجوبة كيف إحنا نقدر نواجه هاي القمع اللي عم بتمارس ضدنا بكل أشكاله وأنواعه.
مهم جدا لما يعني أذكر شغلة إنه أنا بحصرهاش، وإحنا كلنا يعني بتوقع إنه مش لازم نحصر قضية الجريمة بشغلة، سواء قتل النساء أو العنف ضد المرأة أو العنف الأسري أو المجرمين المنظمات الإجرامية. العنف والجريمة عندنا هي قضية مركبة جدا جدا جدا، لو نحكي عنها بنا 5 برامج بودكاست إذا قدرنا نفككها أصلا أساسا كلها بشكل كامل، لأنه تتداخل فيها القضية السياسية اللي هي في القضية في الدرجة الأولى، اللي هي بعدها أدت إلى هاي كل هاي المراحل في نهاية المطاف. لهيك القضايا الجريمة المنظمة الموجودة في جنوب أمريكا أو في المحلات عند الشرائح المستضعفة فيها أساسها سياسية، بتكون نفس الإشي تقريبا، ولكن هناك بكون فساد سياسي أكثر مش من جانب قومي، ولكن هنا يختلف إنه الجانب القومي. أكيد إنه القضية السياسية هي على رأس كل الأمور اللي أدت في نهاية المطاف لكل هاي الأرض الخصبة اللي تضرب القضية النسائية في كل مراحل حياتها، سواء وتشكل عليها خطر في كل مراحل حياتها، سواء حتى في السلطة المحلية من البيت، السلطة المحلية حتى إذا هي صارت محامية ولا حتى دكتورة، على الشباب، على المنظمات الإجرامية، عن كل الأمور الاقتصادية. عشان هيك يعني جدا صعب إنه نحصر قضية الجريمة في قضية معينة أو قضية نحصرها في قضية معينة، لهيك لما نحكي هو بكل عام. ولكن القضية المهمة هي والأنية، إذا إحنا نحكي عن حلول أنية، هي بس الشرطة. يعني في عندك قسمين للحل، في حل
على المدى القصير،
على المدى القصير وعلى المدى البعيد. اللي على المدى القصير هذا واضح ما فيش عليه جدال، لا الشرطة بتقدر تجادل فيه لأنه هذا بيدرسوه في حتى لضباط الشرطة وفي الكريمينولوجيا. الحل الوحيد هو قوة ردع. بدون قوة ردع فيش عندك مدى قصير، والمدى القصير بيصير يكبر تصير زي كرة الثلج، حتى يتدحرج ويكبر ويتفجر بوجه الكل.
والعلاج للمدى الطويل باخذ أكثر وقت.
استنى عبد،
حسيت بدوني
شيء. يا ريت يجي اليوم اللي عن جد نكون نحكي فيه ونقول العنف والجريمة، أو حتى نقول الجريمة المنظمة. بديش أحكي عن العنف لأنه جريمة المنظمة حتى نقول من ورانا، بس أنا فكر بهذا اليوم رح أكون قاعدة أنا هون وأحكي عن قتل النساء، لأنه النساء تقتل من قبل ما يكون أصلا في سلاح بمجتمعنا. نسبة من النساء تقتل بالسلاح الأبيض، نسبة من النساء بتقتل ببيتها، ونسبة كبيرة من النساء كانت تقتل مش عائد مأجور، عائد القريب. فيا ريت نخلص من هاي الآفة عشان نتفضل نرجع نحكي على قديش روحنا رخيصة بمراحل معينة.
طول ما احنا بنحكي هذا أمر مليح يعني، وجدا مهم، لأنه هو جزء من إنك تفهم المشكلة، مثل ما قالت وصال وأنا بتفق معها جدا. لطالما احنا بنحكيش عن الموضوع، وطالما الناس بتعرفش شو الموضوع، إنه بتكون قاعد أمرار. يعني بتسمع من الناس اللي هم مسؤولين تحليلات غريبة عجيبة جاي من الفضاء. فمفروض على كل الناس اللي بتتعامل مع المجتمع تكون فاهمة الصورة صح، مشان تقدر يعني الدكتور المليح مش اللي بيعالج مليح، الدكتور المليح هو اللي بيشخص مليح.
صحيح.
إذا بتشخصش المرض بصورة صحيحة بتقدرش تعطي العلاج الصح. لهيك إحنا قاعدين أزود يعني إبر بنج، إحنا بنعطي حتى الإبر بنج بطلت تنفع.
أنا يعني فكرنا إحنا لسه مش جاهزين نحكي على الحلول، بس إحنا جاهزين نحكي على إيش بيصير، إيش بمر على مجتمعنا، والتغيرات الاجتماعية في داخل مجتمعنا، والطبقية النازلة تتعزز، والعالم الاستهلاكي بشكل عام اللي إحنا عايشين فيه. وطبعا المواقع التواصل الاجتماعي بيلعب دور كبير. بس بصراحة اللي بخوفني، وأنا هنا جد وصال شكرا أنه أنت عملت هذا الربط السياسي، أنه نربط الحالة الجريمة في السياق السياسي الأوسع، وإحنا بنحكي بفترة بزمن اللي فيه إبادة بغزة. وطلع لي أسمع بودكاست موقع هارتس، وكان عندهم كاتب صحفي اسمه يانيف كوبوكوفيتش، وأعطى مداخلة مهمة. بقول إحنا يعني هذا واحد إسرائيلي، بقول إحنا بعتنا شباب نص سنة تقتل بغزة، في إلهم نص سنة بس بقتلوا، والهدول لازم يرجعوا على المجتمع. ولما يرجعوا على المجتمع يعني في جيل كامل كمان دور بقتبسه، في جيل كامل اللي متأثر. وأنا ببالي هاي التغيرات اللي بتصير،
وضيف لذلك السلاح الموجود بالمجتمع. صحيح. الإسرائيلي
صحيح،
فعمليات الجريمة راح ترتفع عندهم بشكل كبير.
صحيح. وبالسياق السياسي وتحديدا ما اللي صار وبيصير بغزة، يعني بعرفش يعني بتخيلش حتى ان الشرطة ناوية او بدها، او حتى يعني الاشياء يعني حتى ان الشرطيات النسويات على سبيل المثال هاجر
بدفعش تزبطش. هاي زي صارت النسوية المزدوجة او النسوية بين قوسين البيضاء، انه انا بنفع اكون لا خلاص
لا يعني الشرط يعني بوليسية نساء اللي معنية او مهتمة بهذا الموضوع بعتقد تقدرش تقوم بدورها لما بيجي يعني بيجي هذا الملف في قضية قتل النساء العربيات، يعني يا من عطالة يا من عدم اهتمام أو انشغال بأشياء تانية.
هذا كل اللي بنحكي إنه فيش فصل لا بين النسوي ولا بين السياسي ولا بين المجتمع ولا بين النفسي، فيش فصل. عشان عن جد نقدر نفهم اللي إحنا فيه مجبورين نسأل الأسئلة الصعبة، مجبورين نسأل ليش السلطة لجنة رؤساء السلطات المحلية لسه ما أقالت رئيس سلطة معنف، مجبورين نسأل ليش بمهرجانات الانتخابية تاعت رؤساء السلطات المحلية في إطلاق رصاص من سلاح غير مرخص، مجبورين نسأل ليش شخصيات بمواقع اتخاذ قرارها الأدي مركزية تتعاون مع منظمات الإجرام.
كمان هاجر بفكر إنه إحنا مجبورين نسأل حالنا ليش مثلا منصوت لهاي الناس؟
كيف وصلوا؟
كيف احنا منقبل انه تمثلنا ناس اللي هي معنفة او مرتبطة بمنظمات اجرام بشكل او باخر؟
اتفق جدا. فهي الحل يعني الحل للمدى القصير انا بتفق مجبور يكون في إشي اللي هو إسا هيك وجبة مضاعفة من البنج اللي شوي هيك نهدى، ولكن المدى البعيد هو انا بفكر من القاعدة من الحقل مننا لازم نبلش.
كن جاهزين كمان نجاوب على أسئلة صعبة
وما نستناش يعني انه الحل يكون من فوق. احنا لازم نسأل أسئلة، بس مش بس نسأل الأسئلة. أنا ما بوافق أنه إحنا يعني نضلنا ندور حوالي المشكلة وننتظر وده نشخص المشكلة بس ما بنقوم بالخطوة الثانية وأنه كيف نعالجها، وننتظر حدا ثاني يجي يعالج لنا إياها، ومش تكون الحل من تحت لفوق يعني منا نابع منا إحنا كمجتمع عربي.
أعزائي يعطيكم العافية، شكرا على وقتكم.
شكرا لك.
شكرا عبد.
وبعتقد هذا نقاش مهم كمان، انه